بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على بعض المسائل المتعلقة بإخبارات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وخروج الدابة. وقوله أيضا وخروج الدابة يدل على هذا المعنى، على أنها تخرج. وفي حديث فاطمة بنت قيس، في حديث المشهور بحديث الجساسة، ما يدل على هذا المعنى، فقد استدل جماعة من أهل العلم بأن الجساسة هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان، فسواء كانت هي أم لا، فالدابة خارجة ولا محالة، سواء كانت هي التي ذكرت في هذا الحديث أو غيرها فإنها خارجة ولا محالة. وقد دل على خروجها الكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة. قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فأخبر الله عز وجل أن هذه الدابة تخرج في قرب الساعة، وهي كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من علامات الساعة الكبرى، وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا فلا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكر الشمس أو طلوع الشمس من مغربها، والدجال والدابة. فهذه من العلامات العظمى، للقيامة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى، جاء في السنة، ثبت ولعله يكون من أصح حديث في الباب في الدابة، أن الدابة تخرج يوم القيامة تخطم الناس، أي تجعل فيهم العلامات، فتقول تخطم المؤمن فيكتب فيه أنه مؤمن، وتخطم الكافر ويكتب فيه بأنه كافر، كما جاء في السنن من حديث أبي أمامة الباهي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه بإسناد حسن. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أوصافا كثيرة للدابة، ولا يصح منها شيء، ولكن نقول كما قال الله عز وجل أنها تخرج دابة، والدابة ما دب في الأرض، كل ما دب في الأرض يقال له بأنه دابة، هذا باعتبار المعنى اللغوي. وإذا حملناه على المعنى العرفي فالدابة معروفة، لكن هل هي بهذا الوصف أم لا؟ الله أعلم. لكن من أوصافها أنها تتكلم الناس وتخبر أن الناس كانوا بآيات الله عز وجل لا يوقنون، وهناك مباحث أخرى في الدابة تكلمنا عليها في كتابنا فتح رب العباد، يرجع إليه بإذن الله عز وجل من شاء بعد خروجه. طيب، نكتفي بهذه الإشارة في الدابة. قوله رحمه الله تعالى: وطلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها هذه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أعظم العلامات مطلقا للقيامة، وبعدها تقوم الساعة كما جاءت في ذلك الأحاديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الشمس إذا طلعت من مغربها قال: فذلك يوم لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن آخر العلامات هي طلوع الشمس من مغربها، هي آخر العلامات بخلاف العلامات الأخرى، بخلاف العلامات الأخرى فقد جاء أن الدجال يكون من العلامات الكبرى، ولكنه يكون قبل خروج أو قبل نزول عيسى عليه السلام، وكذلك يأجوج ومأجوج يكونون بعد خروج عيسى ولكنهم يموتون قبله، ولكنهم يموتون قبله. وموت عيسى ثم الدابة هل تكون يعني قبل الشمس أم بعدها؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى الأظهر، ذكر غير واحد، قال الأظهر أن الدابة تكون قبل ذلك ثم تعقبها، أو ثم يعقبها خروج ثم يعقبها طلوع الشمس من مغربها. لذا كان ترتيب الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى على هذا النحو، على هذا النحو: خروج الدجال، ثم بعد ذلك نزول عيسى، ثم بعد ذلك خروج أجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك خروج الدابة، ثم بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها. وهذا من حسن التأليف، وهذا من حسن التأليف والترتيب عليه رحمة الله تعالى. وطلوع الشمس من مغربها دل عليها كما سمعتم القرآن في قوله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنها فسرت بالشمس، أي بطلوع الشمس من مغربها. فهذا دليل من السنة، وهو كذلك دليل على أن القرآن أراد بهذه الآية الشمس، أي طلوع الشمس من مغربها، وهي أعظم الآيات أو أعظم العلامات للقيامة. وإذا رآها الناس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وكما جاء في الحديث الآخر: لا يزال أو ما يزال باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يا يؤمنون يوم لا ينفع الإيمان، يؤمنون يوم لا ينفع الإيمان. فهذه علامات كما سمعتم من علامات القيامة العظمى ومن علامات القيامة الكبرى، وهذه الأمور كما سمعتم قد أجمع عليها السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذوها وتلقوها بالقبول والتسليم، لأنها إخبارات صحيحة من الله عز وجل وكذلك من رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان واجبا على كل مسلم أن يؤمن بها وأن يعتقد صحتها، لأنها ثبتت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. قال: وفتنة القبر حق وسؤال وفتنة القبر حق وسؤال منكر، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قوله رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق. عذاب القبر ونعيمه حق ثابت في الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف هذه الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا في الصباح، في الصباح وفي كذلك في العشي، يدل على ماذا؟ على أن هذا في الدنيا. ثم قال الله عز وجل: ويوم القيامة، ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. فدلت هذه الآية على عذاب القبر، دلت هذه الآية على عذاب القبر، وفي وكذلك دلت عليه أدلة كثيرة نكتفي منها بهذه الإشارة. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الاستعاذة من عذاب القبر في الصلاة وفي غيرها. بل جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الكلمات كما يعلمنا الآية، كما يعلمهم، قال كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. قال يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وجاءت في أحاديث أخرى تعوذوا بالله من عذاب القبر، كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت، وكما جاء أيضا كما سمعتم في الصحيحين من حيث عائشة وحيث أبي هريرة في الأمر بالتعوذ من الأربع أو بأربع كلمات في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. هذه باعتبار ماذا؟ هذه الأحاديث هي نص في الاستعاذة من عذاب القبر، نص في الاستعاذة من عذاب القبر. فقوله رحمه الله تعالى وعذاب القبر ونعيمه حق، هذا كما سمعتم، وسيأتي كذلك لهذا مزيد. قال وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الأحاديث كثيرة التي أشرنا إليها الآن. قال وأمر به في كل صلاة، وأمر به في كل صلاة كما ذكرنا الآن. قال وفتنة القبر حق، وفتنة القبر حق. والفتنة، والفتنة هي كما قال وسؤال منكر، وسؤال منكر ونكير. الفتنة هي سؤال، أو الفتنة، الفتنة قبل ذلك لغة من فتن الشيء يفتنه فتنا، فمعناها الاختبار، معناها الاختبار والامتحان. يقول فتنت الذهب إذا اختبرته جيد هو أو زائف. وشرعا، وشرعا هو سؤال الملكين العبد في قبره عن ربه ودينه ورسوله. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار في المجلد السابع صفحة 118 في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم، قال أراد فتنة الملكين، أراد فتنة الملكين منكر ونكير، فتنة الملكين منكر ونكير، حين يسألان العبد من ربك وما دينك وما نبيك. قال فالآثار بذلك متواترة، قال فالآثار بذلك متواترة. وأهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث والرأي في أحكام شرائع الإسلام كلهم مجمعون على الإيمان والتصديق بذلك، إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئا، ولا ينكره إلا أهل البدع، ولا ينكره إلا أهل البدع. فهذا كما تسمعون نقل للإجماع، وكذلك نقل بأن أخبارات فتنة القبر متواترة. وقد دل على فتنة القبر كذلك الكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية المراد بها في فتنة القبر وسؤال الملكين، فهو دليل من الكتاب، وهو كذلك دليل من السنة. وقوله رحمه الله تعالى وسؤال منكر ونكير حق، جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن الملكين اللذان يسألان الميت في قبره هما يقال لأحدهما منكر، ويقال لأحد للآخر نكير، يقال الآخر بأنه نكير. وهو حديث حسن، وهو حديث حسن، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى طيب قول وفتنة القبر وسؤال المنكر ونكير حق، قلنا الفتنة هي الامتحان، الفتنة هي الامتحان، وهي بسؤال الملكين، بسؤال الملكين في قبره. والفتنة مقدمة على عذاب القبر أو نعيمه، على عذاب القبر أو نعيمه، فكان ينبغي أن يقدم الفتنة على عذاب القبر ونعيمه، أن تقدم أو أن يقدم الكلام على الفتنة بعد أو قبل الكلام على عذاب القبر ونعيمه، لأن الإنسان إن ثبته الله عز وجل صار في قبره إلى نعيم، صار قبره نعيما عليه وخيرا له، وإن لم يثبت كان قبره عليه جحيم وعذاب والعياذ بالله. وقد جاء وصف عذاب القبر بأتم الوصف ما جاء في مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة مطولا، وعند أبي داود مختصرا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الميت من أول نزع الروح منه إلى أن يدخل إلى قبره. ومرادنا وشاهدنا هنا أنه إذا دخل في قبره وتولى عنه أصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملكان، جاء في حديث أبي هريرة قال أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير، قال فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فأما المؤمن فيجيب بأن ربي الله وأن دين الإسلام وأن نبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء عن عائشة أنها قالت في الحياة الدنيا أنه يخرج من الدنيا بآخر شيء في الدنيا أنه يقول لا إله إلا الله، قال وفي الآخرة قالت يثبته في القبر، قالت وفي الآخرة يثبته بالقبر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. قال فحينها أي إذا كان في القبر وسئل وأجاب ووفق إلى الجواب الصحيح، قال يقال له انظر أمامك، قال فينظر فتفتح له نافذة إلى النار فيقال له هذا مقعدك من النار إن أنت عصيت ربك، ثم تفتح له نافذة إلى الجنة فينظر إلى مقعده في الجنة، فحينها يقول ربي أقم الساعة، فيقال له حينها نم نومة العروس، فينام فيها إلى أن يأمر الله عز وجل أو يأذن الله عز وجل بالبعث والنشور. قال وأما الكافر أو الفاجر فيأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه عن ربه ودينه وملكه وعن ربه ودينه ونبيه، فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فكما جاءت في بعض الرواة قالت أنه يضرب بمرزبة من حديد، والمرزبة أي المطرقة الكبيرة، وجاءت في بعض الأحاديث أن لو ضرب بها جبل لتفتت، هذا الجبل. قال فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوها لصرعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ينظر إلى محله من الجنة يقال هذا محلك من الجنة إن أنت أطعت ربك، ثم تفتح له نافذة من النار فيرى من سمومها وعذابها ويرى من شأنها وأن بعضها يحطم بعضا، فيقول حينها ربي لا تقم الساعة، ويحصل له من العذاب في القبر حتى أن القبر يضمه ضمه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من فتنة القبر ومن عذابه سبحانه وتعالى. طيب قال رحمه الله تعالى، قال والبعث بعد الموت حق. البعث في اللغة يذكر العلماء بأنه ماذا؟ بمعنى الإرسال. البعث بمعنى الإرسال لغة، والمراد ها هنا بقوله يبعث أي حينما تعاد الأرواح في الأجساد، وذلك عند قيام الساعة، وحينما يبعث الله عز وجل الناس، وحين يبعث الله عز وجل الناس فتعود كل روح إلى جسدها، إلى جسدها في الدنيا، تعود كل روح إلى جسدها في الدنيا. وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن ابن آدم قال إذا وضع في القبر يفنى كله، يفنى جسد ابن آدم، ما يبقى إلا عجب الذنب، وهو عظم في آخر، يكون في آخر العمود الفقري. قال ومنهم يعودون، ومنهم يعودون أي يعودون للنشأة الأخرى، يعودون للنشأة الأخرى. فمعنى هذا أنهم إذا أذن الله عز وجل وأمر الله عز وجل إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الأولى، وهي التي يسميها العلماء نفخة البعث، تتطاير الأرواح، تتطاير أرواح، فتذهب كل روح بإذن ربها عز وجل، فترجع إلى جسدها، فترجع إلى جسدها، ثم يقوم الناس للبعث، ثم يقوم الناس للبعث، ثم إلى الحشر، ثم يحشرون وينشرون، ثم يكون بعد ذلك الحساب. قال رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وهذا حق كما سمعتم دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك أجمع عليه السلف. قال رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه آية تدل على أن الناس يبعثون، على أن الناس يبعثون، هذه من القرآن. وأيضا من القرآن الله عز وجل قال: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. وآيات في ذلك كثيرة في بعث الناس يوم القيامة. ومن السنة كذلك أحاديث كثيرة، شنا قبل قليل إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين في أن الناس يعودون إلى النشأة الأولى من عجب الذنب، وجاءت كذلك غيرها، وجاءت كذلك أحاديث غيرها كثيرة. قوله رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. إسرافيل عليه السلام ملك من ملائكة الله عز وجل العظام، ملك من ملائكة الله عز وجل العظام. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة كان إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الحديث. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة يدل على عظمتهم وعلى شأنهم، على عظمتهم وعلى شأنهم عليهم السلام. وهل ثبت حديث في أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور؟ من حيث الأحاديث لم يثبت فيها شيء، لم يثبت حديث في تسمية النافخ في الصور أنه أنه إسرافيل، ولكن نقل غير واحد الإجماع على هذا، نقل غير واحد الإجماع على هذا. بل قال القرطبي رحمه الله تعالى: والأمم مجمعة، والأمم ليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال والأمم مجمعة على أن والأمم مجمعة على أن النافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. فالأمم مجمعة على هذا، مجمعة على أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور. والصور جاء الصور هو قرن، قرن التقمه إسرافيل عليه السلام، أو يلتقمه إسرافيل عليه السلام يوم القيامة فينفخ فيه. وقد جاء التصريح بأنه قرن في السنة كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن. طيب، فقوله سبحانه وتعالى: فإذا هم من الأجداث أي القبور، فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون، أي ينسلون فيبعثون، بمعنى يبعثون إلى يوم القيامة وإلى أرض المحشر، فيكون هناك الحساب بعد ذلك. فهذه بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب، في مسألة بعض مسائل القيامة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، قوله رحمه الله تعالى ويحشر الناس يوم القيامة أي بعد أن يبعثوا وذلك كما سمعتم بأن ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة البعث فإذا بالأرواح ترجع كل روح إلى جسدها الأول أي الذي كانت فيه ثم بعد ذلك يحشرون في أرض المحشر على صفة أشار إليها المؤلف بقول رحمه الله تعالى حفاة أي غير منتعلين وعراة أي غير لابسين وقوله غرلا أي غير مختونين وبهما كما خلقهم الله عز وجل قيل البهم أو البهم من لا عيب له ولا عاهة من لا عيب فيه ولا عاهة وقيل غير ذلك قال فيقفون في موقف القيامة أي في أرض الموقف فيقفون في أرض الموقف وهي أرض لا علامة لها بل هي صافية هذه الأرض أي ليس فيها أعلام قوله فيقفون في موقف القيامة وفي موقف القيامة كما جاءت الأحاديث الكثيرة فيها من الكرب والهول ما الله به عظيم ما الله به عليم فقد جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقف الناس يوم القيامة حفاة عراة قال فيتصببهم العرق أو قال فتدن منهم الشمس حتى ما يكون بينها وبينه ما يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل قال الراوي والله ما أدري ميل المكحلة أو ميل المسافة قال فيتصببهم العرق فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يكون إلى ترقوته ومنهم من يلزمه العرق إلجاما ويكون فيه من الكرب ما إن المرأة تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فالأمر عظيم والأمر خطير يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فهكذا يكون الناس حالهم كل واحد في شأن كل واحد حاله يبحث عن حاله وينظر في أمره لا ينظر إلى أحد ولا يلتفت إلى أحد كما جاء في الصحيحين حينما سمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الناس يبعثون حفاة عراة إلى آخر حين قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعض إلى بعض فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة الأمر أعظم من هذا أعظم من أن ينظر الرجال إلى النساء أعظم الإنسان يكون في شغل وفي أمر عظيم فلا ينظر حينها إلى شيء بل ينظر إلى أعماله إلى حسناته وإلى سيئاته وهل تنجيه تلك الأعمال الحسنة وهل تهلكه تلك السيئات إلى غير ذلك فيكون في شأن وفي أمر وفي كرب عظيم حتى إن أصحاب الموقف من المؤمنين بعد أن يصيبهم من الكرب ما أصابهم يلهمون بأن يستشفع لهم فينطلقون إلى آدم فيقول آدم وهو أبو البشر وهو مكلم من المكلمين يقال له يأتيه بنوه فيقول له يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه من الكرب فيقول نفسي قد أصبت خطيئة اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام هكذا ينطلقون إلى نوح فيقول مثل قوله نفسي اذهبوا إلى إبراهيم وإبراهيم يقول لهم اذهبوا إلى موسى وموسى إلى عيسى وعيسى إلى يقول لهم اذهبوا إلى محمد نبي قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه فيذهبون إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقولون له يا محمد ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما أصابنا من الكرب اشفع لنا عند ربك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فأخر ساجدا تحت العرش ما شاء الله عز وجل قال يفتح علي من المحامد ما الله به عليم، ويفتح علي من المحامد ما الله به عليم، ثم يأمره ربه عز وجل بأن يرفع رأسه، فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وقل يسمع لك، فحينها تكون الشفاعة وهي الشفاعة العظمى التي أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر فضله وكرمه على ربه عز وجل على جميع الأولين والآخرين وعلى رؤوس الأشهاد، يكون هو الشافع، وكما جاء في بعض الأحاديث أن هذا هو المقام المحمود الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي مقام يحمده كل أهل المحشر يحمدون نبينا صلى الله عليه وسلم على ما قام به من الشفاعة. قال رحمه الله تعالى حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشفاعة من شفع شيء شفعا، فهو ضد الفرد. ومعنى الشفاعة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هو أن يتقرب أو التوسط إلى الغير، هو التوسط إلى الغير في دفع ضر أو جلب خير أو جلب نفع، هو التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر، فيكون الشافع طالبا، وكذلك الطالب الشفاعة كذلك يكون كذلك ماذا؟ طالبا للشفاعة. قال رحمه الله تعالى والشفاعة مسائلها كثيرة، الشفاعة مسائلها كثيرة، حسبنا أن نعلم ها هنا أن للشفاعة شروطا ثلاثة. الشرط الأول الرضا، أو قل الإذن بالشفاعة من الله رب العالمين. الثاني الرضا عن الشافع. الثالث الرضا عن المشفوع، لقول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. واضح الأمر، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإذن الله والرضا كذلك عن الشافع، والرضا كذلك عن ماذا؟ عن المشفوع. ولا يرضى الله عز وجل عن مشرك ولا عن كافر، ولا يرضى الله عز وجل عن المشرك ولا عن كافر، بل يبغضهم ويبعدهم من رحمته سبحانه وتعالى. وهناك كما سمعتم مسائل كثيرة، هذه أحدها. والنبي صلى الله عليه وسلم اختص بشفاعات، وهناك من الشفاعات ما كانت مشتركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الملائكة وبين والأنبياء وكذا المؤمنين، إلا أن ما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشفاعات المشتركة أعظم وأجل. فنبي صلى الله عليه وسلم اختص ببعض الشفاعات لم يشركه أحد فيها كالشفاعة العظمى لأهل الموقف، وشارك غيره كذلك من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين في بعض الشفاعات، إلا أن ما أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم من الشفاعة أعظم وأجل، وما ذاك إلا لمكانته العظيمة الراقية عند ربه عز وجل. قال رحمه الله تعالى حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا شفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان الحساب، لذا قال الشيخ ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. والحساب من المحاسبة، والحساب في اللغة العد، الحساب في اللغة العد، يقال حاسبته أي عددته، بمعنى عد ما عنده. وشرعا هي عرض أعمال العباد على العباد، عرض أعمال العباد على العباد. وقوله ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، قلنا فيه أن الله عز وجل هو الذي يحاسبهم، وهذه المسألة وقع فيها خلاف في من هو الذي يتولى الحساب، هل هو الله عز وجل أم غيره. والصحيح ما هو هاهنا من أن الله عز وجل هو الذي يتولى حسابهم كما دل على هذا الأحاديث الكثيرة الصحيحة. فمن ذلك حساب المؤمن كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدنو من المؤمن حتى يضع كنفه عليه ثم يقرره بذنوبه فيقال له أو فيقول له: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، وهو يقول: بلى يا رب، بلى يا رب، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال له، يقول له ربنا عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. هذا بالنسبة للمؤمن. وأما من حوسب حسابا عسيرا، هذا كما ذكر هذا من حساب اليسير، هذا من حساب اليسير كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وجاء في المقابل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، حينما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العباد يحاسبون، فقالت: يا رسول الله، قالت: أليس الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. فقالت يا عائشة رضي الله عنها وأرضاه: يا رسول الله، أوليس الله عز وجل يقول: فأما فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال يا عائشة: ليس ذاك العرض، وإنما من نوقش الحساب فقد عذب، أي من دقق فيه في الحساب فهذا ماذا؟ فهذا يعذب والعياذ بالله. طيب، فالشاهد من هذا، من المسائل التي ينبغي أن نعلمها هنا، أن الله عز وجل هو الذي يتولى الحساب، وأن الناس في الحساب على قسمين: منهم من يكون محاسبته حساب عرض، أي عرض أعماله عليه ثم يغفرها الله عز وجل له، ومنهم من يناقش الحساب نقاشا وهذا يعذب والعياذ بالله. ومن المسائل المذكورة أيضا أن الحساب خاص بالمؤمنين، أن الحساب خاص بالمؤمنين، وأما الكفار فكفار، وأما الكفار فكفار، فما عندهم حسنات وما عندهم شيء يحاسبون عليه، ما عندهم إلا السيئات. طيب، قال: وتنصب الموازين، أي بعد أن يحصل الحساب وأن تعرض عليهم أعمالهم من خير وشر، ويقررون بذلك، أي يقررون بأعمالهم من خير أو شر، بعدها تنصب الموازين، لأن الإنسان إذا أقر بما عنده بعدها تنصب الموازين، فتنظر أعماله من حسنات وسيئات، من حسنات وسيئات، فإن رجحت كفت الحسنات مالت بهم حسناتهم إلى الجنة، ومن لم تكن كذلك مالت بهم سيئاتهم إلى النار. وبعدها تكون كما قال وتنصب الموازين والميزان، أو كما قال وتنصب الموازين، والموازين جمع ميزان، والموازين جمع ميزان، وسيأتي الكلام على الميزان فيما بعد، سيأتي الكلام على الميزان فيما بعد، نؤخره إلى بابه. طيب، قوله وتنشر الدواوين، الديوان مفرد الدواوين مفرد ديوان، وهي السجلات التي يكتب بها ويحصر بها الجند. الدواوين هي الكتب أو السجلات التي يحصى بها الجند، وقيل دواوين أي صارت يدون فيها أعمال العبد، تدون فيها أعمال العبد، فسميت دواوين بهذا الأمر، لأن العبد يدون فيه أو تدون فيها أعماله. وقوله تنشر أي تكون ماذا؟ واضحة منشورة، تكون واضحة منشورة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يقرأه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال في الآخر: وأما من أوتي كتابه بشماله فتتطاير الصحف فيأخذونها بالأيمان والشمائل، بعضهم يأخذها بيمينه وبعضهم يأخذها بشماله أو من وراء ظهره بشماله أو من وراء ظهره. قوله وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، إلى الأيمان والشمائل، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذا دليل على هذا الأمر بأن الكتب تتطاير وأن الصحف تتطاير، فمنهم آخذ كتابه وصحيفته بيمينه ومنهم آخذها بشماله والعياذ بالله، وكل له شأن وكل له حال. فمن كان حاله أنه آخذ كتابه بيمينه كما قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وجاءت في الآية الأخرى أنه قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، إلى آخر أحواله. فهو يدعو على نفسه ها هنا بالثبور وهناك يتمنى أنه لم يكن شيئا، يا ليتها كانت القاضية، يا ليته هلك، يا ليتها كانت الحياة أو الدنيا الأولى أو الموت الأولى هي القاضية فلم أرجع مرة أخرى والعياذ بالله. فهذه بعض أحوال، هذه بعض أحوال القيامة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا وأشرنا إليها اختصارا. والله أعلم. سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.